أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاء في حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ما حال هذه الزيادة؟ مدرجين من كلام من؟ كلام أبي هريرة. ما الدليل أنها مدرجة؟ حكم الأئمة الكفار أهل الخبرة والبصيرة بهذا الفن حكموا بأنها مدرجة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن أبا هريرة حين أنكر عليه مجاوزة الحد لم يستدل بها، ولو كانت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتج بها. ها، فقي وجه قوي. نعم، أن الذي روى الحديث عن أبي هريرة غير نعيم ذكروا بدون زيادة، وحتى نعيم تشكى قال لا أدري قوله، فمن استطاع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أبي هريرة. وأيضا روى الحديث 10 من الصحابة غير أبي هريرة، كلهم لم يذكروها. وأيضا حتى من حيث المعنى لا يستقيم، أن الغرة هي بياض في الوجه، ولو قيل بإطالتها يلزم أن تكون إلى الشعر والرأس، وهذا لا يستقيم من حيث اللغة. وعلى هذا فالصحيح، هل يستحب إطالة يعني مجاوزة ما حدده الشرع في غسل الأعضاء أو لا يستحب؟ لا يستحب. لماذا؟ لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله به في القرآن، وإثبات أن هذا الشيء عبادة يحتاج إلى دليل، المجاوزة وغير ذلك مما قرأناه في الدرس السابق. غسل اليدين إلى الرسغين في أول الوضوء ما حكمه؟ مستحب. نعم، بعد أن انتهى من مستحبات الوضوء بدأ في نواقض الوضوء. نقرأ إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال فصل: وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل. معطوف على بما، أي وبنوم المضطجع وبأكل لحم الإبل، والقيء ونحوه، ومس الذكر. وهذا الفصل في بيان ما ينقض الوضوء. ومعنى نقض الوضوء أي مبطلات الوضوء، وأمور تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. فإذا وجد بعض هذه الأمور أخرجت الوضوء عن المطلوب منه، ومعرفتها مهمة. فقال: وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين. العين أي ما كان شيئا محسوسا كالبول والغائط والمني والمذي ونحوها مما هو خارج من الفرجين، مما هو شيء مخصوص. قال: أو ريح، وهو فساء أو ضراط كما فسر أبو هريرة الحدث بذلك. وبما يوجب الغسل، أي وينتقض الوضوء بما يوجب الغسل كما سيأتي. من الحيض والنفاس وخروج المني بأي صورة كان، قال: أما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين فقد وردت الأدلة بذلك، وبعض الفقهاء يعبر بما خرج من السبيلين، الخارج من السبيلين أو الفرجين، فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد فسره أبو هريرة لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. ومعنى الحديث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلب، أن إذا كان هذا الريح من نواقض الوضوء فما هو أشد منه من باب أولى. ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع. طيب، هذا الناقض الأول وهو ما خرج من الفرجين أو من السبيلين، والخارج من الفرجين نوعان: نوع يكون خروجه معتادا، ونوع يكون خروجه ليس بمعتاد. فالأول الذي خروجه بمعتاد مثل البول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذه خروجها معتاد ومعروف، فهذه تنقض الوضوء إجماعا، لا خلاف بين العلماء أن ما كان خارجا معتادا أنه ناقض للوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع قال: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. كل واحد منها حدث ينقض الطهارة وتجب فيه الوضوء. وهذا النوع الأدلة عليه كثيرة. حديث أبي هريرة الذي ذكره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسر أبو هريرة الحدث بقوله فساء أو ضراط، وهذا تنبيه بالأخف على ما هو أشد وأغلظ منه. وأيضا حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. وفي بعض الألفاظ: توضأ واغسل ذكره، وفي بعضها: توضأ وانضح فرجه. فالخارج من الفرجين النوع الأول ما كان خروجه معتادا معلوما، فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه ناقض للوضوء. النوع الثاني ما ليس خروجه معتادا كالدم ليس معتادا إلا في حال الحيض والنفاس، ذاك آخر. وكذلك الدود أو الحصى أو نحوها، أو لو ابتلع شيئا فخرج، هل تنقض هذه الأشياء الوضوء؟ هذا وقع فيه خلاف. جمهور العلماء على أنه ينقض الوضوء مطلقا، قالوا إذا خرج بعض هذه الأشياء من الفرج لا يأتي، فإنها تنقض الوضوء. بعض الذي فيه حصوات في الكلى ربما تخرج منه حصى، بعضهم مريض في بطنه ربما تخرج منه ديدان. فعام جمهور أهل العلم على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء إذا خرجت من أحد الفرجين. وذهب الإمام مالك وقتادة وإبراهيم النخعي وكذلك داود الظاهري وحماد بن أبي سليمان، واختاره الإمام بن حزم أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء لأنها أشياء نادرة أشبهت الخارج من غير السبيلين ومن غير الفرجين. قالوا ولا دليل يوجب أن هذه الأشياء تنقض الوضوء. بعض العلماء فصل، والتفصيل ليس ببعيد، قال إن خرجت هذه الأشياء مصحوبة بشيء من الأذى، وهذا هو الغالب الذي قل أن يوجد سواه، إن خرجت مصحوبة بشيء من الأذى إما ببول أو غاز فهي ناقض الوضوء. وإن قدر أنها تخرج جافة لو كان يحصل ولم يصحبها شيء من الأذى فلا دليل على أنها ناقض الوضوء. وهذا التفصيل أشار إلى ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط بعد أن ذكر قول مالك ومن وافقه في أن هذا الشيء ليست ناقضة للوضوء، قال وهذا قول يحتمل النظر، أي قول مالك قول محتمل ليس ببعيد، والأكثر من أهل العلم على القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء، ولولا أن الدودة لا تخرج إلا بندوة أي أثار رطوبة من غائط، وكذلك الحصى لا يكاد يخرج إلا بندوة من بول، لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوء. فأي ذلك خرج ومعه ندوة من غائط أو بول ففيه الوضوء، لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء، والله أعلم. الحق أن هذه الأشياء أغلبها يعني نادر وأقل من القليل ما تخرج جافة، لكن لو قدر أنها خرجت جافة فليس هناك دليل يوجب الوضوء. وإن خرجت مصحوبة بشيء من الأذى فلا شك أنها ناقض الوضوء، لأن قليل الأذى وكثيره في نقض الوضوء سواء. ف فهذا تفصيل الخارج من الفرقين. الشوكاني رحمه الله ذكر أن الخارج ناقض الوضوء ولم يفصل، وكثير من الفقهاء يفصل بهذا التفصيل ما كان خروجه معتادا وما كان خروجه نادرا. بقي هنا أمر يذكره الفقهاء. المعلوم أن خروج الريح يكون من الدبر، فلو قدر خروج الريح من القبل وهل هذا الشيء يحصل؟ أما عند المرأة فقد يحصل ذلك، ولا سيما أيام حملها، فربما ثقل بطنها فتشعر بريح. وهذا الريح ليس بناقض للوضوء، لأنه خارج من غير محله، إما بسبب حمل أو ضغط أو نحو ذلك، فليس هو من الحدث. وقد افتى بهذا الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومال إليه الشيخ مقبل عليهم رحمة الله أجمعين أن هذا الشيء لا يكون ناقضا للوضوء. بقي كما سمعت، هل هذا الشيء حاصل؟ أما في المرأة فنعم حاصل، وأما في الرجل فقد أنكر هذا بعض العلماء. أنكر ابن عقيل خروج الريح من ذكر الرجل، وقال لا نعلم وجوده في حق أحد. وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في الشرح الممتع، يقول ولا أظنها تخرج من الرجال اللهم إلا نادرا جدا، فإن وجد ذلك فليس بناقض للوضوء، فإن هذا ليس من الحدث لأنه من غير موضعه ومن غير موضع الحدث، وإنما لسبب طرأ. فالحاصل من ذلك أن من نواقض الوضوء ما كان خارجا من أحد الفرجين والسبيلين كما ذكره الشوكاني رحمه الله هنا. قال وبما يوجب الغسل، ما هو الذي يوجب الغسل؟ أي شيء يوجب الغسل من باب الأولى أنه ينقض ماذا؟ الوضوء. إذا كان يوجب الغسل فينتقض الوضوء أصلا، كالحيض والنفاس عند المرأة يوجب الغسل، وخروج المني من الرجل بأي وجه كان خروجه فيجب عليه الغسل في هذا الحال، وهو من باب أولى ناقض للوضوء. قال وأما انتقاضه بنوم المضطجع، فوجه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضأ، هو حديث ضعيف، بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وفي سنده الوضين ابن عطاء ضعيف، يا الحديث عن علي رضي الله عنه. والوظيم ابن عطاء ضعيف، بل قد أنكر هذا الحديث، أنكره ابن عدي في الكامل، وأنكره غير من العلماء. قال: كحديث من نام فليتوضا مقيد بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع، وقد روي من طرق متعددة، أي أن نوم المضطجع ناقض للوضوء، والمقال فيها ينجبر بكثرة طرقها، والظاهر أنه لا ينجبر، فالضعف فيها شديد كما سنقرأ. وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة، أي كحديث من نام فليتوضأ، وما قيد بنوم المضطجع. قالوا: في ذلك ثمانية مذاهب، أي هل النوم ناقض للوضوء؟ قد استوفيتها في شرح المنتقى، وذكرت فيه الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما هو الراجح. مسألة النوم مما نقلت في مذاهب كثيرة، هل هو نقض الوضوء أو لا؟ وقبل ذلك حديث نقض الوضوء بنوم المضطجع، هذه طرقه. الحديث جاء عن أربعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس، عند أبي داود والترمذي، من طريق أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالي، عن ابن عباس، عند أبي داود والترمذي، عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالي، عن ابن عباس، مرفوعا بلفظ: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. هذا الحديث الأول، حديث ابن عباس. قال أبو داود: هذا حديث منكر، ذكرته لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، عقب هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال: هذا حديث منكر. قال: وقد ذكرته لأحمد فانتهرني استعظاما له. قال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، قال: وهذا إسناد ضعيف له أربع علل: الأولى ضعف أبي خالد الدالاني، الثانية الانقطاع بينه وبين قتادة، الثالثة الانقطاع بين قتادة وأبي العالية، الرابعة الوقف، رجح أنه موقوف. قال: ولذلك ضعف الحديث البخاري وأحمد والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم، ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه، نقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. هذا الحديث الأول، حديث ابن عباس، هل يصلح مثل هذا في شواهد ومتابعات؟ ها؟ أبدا، يعني منكر، أربع علل: ضعف وانقطاع في موضعين، وراجح وقفه، لئما يحكمون بأنه منكر، فلا يلتفت إلى هذه الطريق. الثاني جاء عن أبي أمامة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. في معجم الطبراني الكبير، وكم للطبراني معاجم؟ ها ها، لا زد الكبير والأوسط والصغير. الكبير مطبوع في نحو 25 مجلد، والأوسط في نحو 10، والصغير في مجلد واحد. طيب، رواه الطبراني عن جعفر بن الزبير، أو من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، غطى ونفخ معروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نفخ. ثم قال: الوضوء على من اضطجع. ثم قال: الوضوء على من اضطجع. جعفر بن الزبير متروك شديد الضعف، جعفر هذا متروك. أيضا هذه الطريقة هل هي صالحة في الشواهد؟ لا تصح. الثالث جاء عن عبد الله بن عمرو، أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق مهدي ابن هلال، طريق مهدي ابن هلال، قال: حدثنا يعقوب ابن عطاء ابن أبي رباح، يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مهدي بن هلال، قال: حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا: ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض. ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض. مهدي بن هلال من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وضاع معروف، مهدي بن هلال من الوضاعين الكذابين المعروفين. هذا الحديث أيضا لا يصلح. إلى الآن ليس هناك أي طريق يلتفت إليها في تقوية الحديث. الرابعة، الطريق الرابعة، عن حذيفة عند البيهقي في السنن الكبرى وابن عدي في الكامل، من طريق بحر ابن كنيز السقاء، بحر ابن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة، عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حذيفة، قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق، والخفق بداية نعاس، فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هل وجب علي الوضوء؟ قلت: يا رسول الله، هل وجب علي الوضوء؟ قال: لا، حتى تضع جنبك. بحر بن كنيز السقاء متروك شديد الضعف، وقد تفرد بهذا الحديث. قال البيهقي عقب الحديث، قال: وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط وهو ضعيف ولا يحتج بروايته، بل كما سمعت متروك. وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث ضمن مناكيره في الكامل، ذكره ضمن ما أنكر عليه، هذا الذي وقفت عليه من طرق الحديث المرفوعة كلها شديدة الضعف جدا. فقول الشوكاني: وقد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها، على هذا ليس بسديد. ها؟ في الحاشية أخرى غير هذا عن عمر بن مسعود موقوف. ثاني عن عائشة قالت: كان رسول الله ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. ليس في شاهد، يعني المراد على نوم المضطجع. أما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم إيش؟ يصلي. فقالت يا قال النبي صلى الله قالت له عائشة: أتنام قبل أو توتر قبل أن تنام؟ تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحديث جابر لما جاءه الملائكة قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، قالوا: اضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: العين نائم والقلب يقظان. فذكر هذه الأحاديث في هذا الموضع خطأ من هذا المعلق، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام ولا ينتقض وضوءه. والحديث قال عن ابن مسعود أن رسول الله نام حتى نفخ ثم قام فصلى. والرابع عن أبي هريرة قال: ليس على المجتبي أو المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع. هذا الحديث يحتاج نظر، من كلام أبي هريرة ما وقفت عليه. بقي جاء عن عمر هو مذكور هنا موقوفا، وعن ابن مسعود. أما هذا الذي ذكر حديث عائشة هنا، هذا حلاق ذكر في الحاشية حديث عائشة في نوم رسول الله وصلاة قبل الوضوء، وحديث ابن مسعود في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة قبل أن يتوضأ، فلا دليل فيها. لماذا؟ فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بقي حديث أبي هريرة أو أثر أبي هريرة الذي ذكره هنا، قال رواه البيهقي بسند جيد، إن شاء الله ننظره، موقوف عن أبي هريرة وينظر إن شاء الله. جزاك الله خير. ها؟ نعم غيره ينام بلا شك. أحاديث كثيرة أنه كان ينام ثم يقوم يصلي. جاء أيضا عن عمر من قوله، جاء عن عمر في موطأ مالك وسنن البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن عمر أنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. عن عمر من قوله عند مالك من طريق زيد بن أسلم عن عمر قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. ما حال الطريق؟ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر، منقطع، هو ضعيف عن عمر. جاء عن ابن مسعود من قوله أيضا عند إسحاق بن راهوي في مسنده كما في المطالب العالية للحافظ بن حجر، من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله. طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. فقيل له: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مضطجعا فلا يتوضأ. فقال: لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لعلمه. المسعودي ما حاله؟ ها؟ مختلف، فالسند ضعيف إلى المسعود. فكلها حتى الموقوفة أسانيدها ضعيفة. بقي أثر أبي هريرة الذي ذكره هذا في الحاشية حلاق، نحتاج نظر إن شاء الله في سنن البيهقي إلى الدرس الآتي. الحاصل من هذا أن كل هذه الطرق لم تصح في تقييد النوم الناقض بالوضوء بأنه نوم مضطجع، كلها لم تصح. وهنا قصة طريفة ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي عبيدة إنه معمر بن المثنى قال: وروينا عن أبي عبيدة أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، أي حتى يضطجع، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام، أي نام قبل ما يأتي الخطيب، فخرجت منه ريح فقلت له فقلت له: قم فتوضأ. فقال: لم أنم. فقلت: بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت. قال: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. يعني يقول: كنت أفتي بهذه الفتوى أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع، حتى يسر الله لي بواحد. قمت وضع، قال: والله ما حصل هذا الشيء، أنت الذي خرجت منه. يحلف. قال: فعرفت أن الأمر هو بغلبة النوم، فغير هذه الفتوى. أبو عبيدة معمر بن ثنى حكاه عن ابن عبد البر في الاستذكار. فالحديث في التقييد بنوم المضطجع أنه الناقض للوضوء شديد الضعف. عن ابن عباس وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وحذيفة، وكلها شديدة الضعف جدا. جاء عن عمر من قول منقطع بينه وبين زيد بن أسلم. جاء عن ابن مسعود والسند إليه ضعيف من طريق المسعودي وهو مختلف، وقي أثر أبي هريرة هذا ينظر. إذا تبين ذلك وأن الحديث ضعيف، فقد وقع خلاف في مسألة النوم، هل هو ناقض للوضوء؟ وأظن الوقت لا يسعفنا أن نقرأ المسألة، فإن فيها 8 أقوال حكاها النووي في شرح مسلم، والصنعاني في سبل السلام، وأيضا المصنف في نيل الأوطار. سنذكر أهم هذه الأقوال، وأقواها 4 إن شاء الله إلى الدرس الآتي نقرأها. سيأتي أن هذا كلام الشيخ بن باز والعثيمين والألباني. فضل أخ يسأل يقول: المرأة الحامل أحيانا يخرج منها ماء، فهل يعتبر ناقضا للوضوء؟ هي المسألة مكتوبة هنا وكنت أريد أقرأها اليوم، ينقصها بعض النقول إن شاء الله إلى الدرس الآتي، تذكر بأحسن وجه إن شاء الله من كلام العلماء وأدلتهم. أخ يسأل يقول: ما حال قصة الزبير بن العوام أنه أصابه مرض في رجله فأرادوا أن يقطعوها فقال: اتركوني حتى أقوم إلى الصلاة فإني لا أشعر. ما أعرفها عن الزبير، هي مشهورة القصة عن من؟ عن عروة ولد الزبير، عن عروة ابن الزبير، وهي ضعيفة بل منكرة، انكرها العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر إذا اشتد الحر ماذا؟ أن تؤخر الصلاة، وقال: إن في الصلاة لشغلا. ونهى الجائع عن أن يصلي، ونهى من يدافع الأخبثان عن أن يصلي، كل ذلك لألا يشغل في الصلاة. فكيف يقول اقطعوا رجلها؟ يعني قصة فيها نكارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر في صلاته لما جاءته الشاة ساعاها وجعلها تمر خلفه وأشياء كثيرة، ما هذا يعني ما يدري بشيء في صلاته؟ الأسانيد إليها هذه ما صحت، أنكرها العلماء وأيضا معناها منكر. ها؟ ضعيف. نعم مرت معنا أنه ضعيف. من طريق من؟ عقيل بن جابر بن عبد الله، في الصحابي الذي رمي بثلاثة أسهم وهو في الصلاة فجعل ينزعها وواصل صلاته، قصة الذي أخذ امرأة من الكفار فتبعهم زوجها ورماهم. فالحديث عن جابر ومدار طرقه كلها على عقيل ولد جابر، عقيل بن جابر بن عبد الله عن أبيه، وعقيل هذا مجهول. ايوه بغى خلق عليه فطره. ايوه يقول المذي هل ينضح فرجه بعد الوضوء؟ لا قبل. كيف بعد؟ قبل. والحديث الواو لا تفيد الترتيب، توضا وغسل ذكرك، توضا وانضح فرجك، يعني افعل الامرين ليس معنى الترتيب، بل لابد ان غسل الفرج يكون قبل ثم يكون الوضوء. والمني نجس، واما المني فهو ماذا؟ طاهر. والمني هو هذا السائل الغليظ الذي يكون منه الولد والذي يخرج بدفء وشهوة ويعقبه فتور، طاهر. قالت عائشة كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وأما المذي فهو نجس، وهو الذي يكون قبل الوقاع أو عند التذكر أحوال النساء أو نحو ذلك، وهو نجس إذا أصاب الثوب وجب غسله، وهو دليل على القوة، حتى قال علي كنت رجلا مذاء، أي كثير ذلك لقوته رضي الله عنه في جسده. والودي أيضا نجس، الودي، الودي الذي يكون بعد البول وهو ثخين إذا أصاب الثوب وجب غسله.